بيان جزء من الآداب والأخلاق الحسنة التي تكسب الإنسان في حياته الدنيا راحة البال وطمأنينة النفس والفرح والسرور والسعادة وتكسبه في الآخرة. قال شيخ الإسلام: أما نحن فلا نكفر من كفرنا، ما نكفر، حتى لو كفرتني ما نكفر، وبدعتني ما أبدعك، وضللتني ما أضللك، نحن نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق، فهذا عدل وصفاء. ولهذا ابن يعني مخلوف لما تكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر ووشى به إلى السلطان مع من معه وطلبوا قتله، خرج بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من السلطان الآخر الثاني، فجاء السلطان يريد أن ينتقم من هؤلاء العلماء الذين تسببوا شيخ الإسلام بالانتصار لنفسه، فقال لشيخ الإسلام ابن تيمية: أنا أريد أن أقتل هؤلاء الذين وشوا فيك وأرادوا. فقام وتكلم عليه كلاما عظيما، قال: إذا قتلت العلماء من يبقى للناس؟ مع أنه غير بدعة. إيش قال ابن مخلوف؟ قال: سعينا في قتل شيخ الإسلام وسعى في حياتنا. نحن سعينا في قتل وسعى في حياتنا، لأن نحن حتى لو كان أنا ولا غير ولا واحد مثلي ولا فرصة انتصار للنفس، سوى فيه وسجنوني سنين وفعلوا وأرادوا قتلي، هذا يعني وجزاء سيئة مثلها. نأخذ بالأدلة الثانية لتخدمنا، يعني لو كان ما هو صح هنا: ولا من انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه لنا دي نأخذها وننتصر. نعم. هنا ويشفي غير قلوبهم. نعم. لكنه كان صاحب حق وعدل. أيضا قضية الحق وإيثار ضد الحق الباطل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رد الحق من الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق. الحق تقبل من أي إنسان قاله، والتقيد به هذا دلال على صفاء العقل وقوة الدين وقوة البصيرة. لكن الذي يزيغ يمين يسار إذا كان الحق يوافق هواء أخذه، وإذا لا يوافق هواء أخذه، هذا عبد لهواء. فأنت صاحب حق، مجرد ما يأتيك الحق من أي إنسان تأخذ به ولو كان بعيدا بغيضا، كما قال ابن مسعود: اقبل الحق ممن جاءك به ولو كان بعيدا بغيضا، واردد الباطل ممن جاءك به ولو كان حبيبا قريبا. هذا كلام مسعود، لو كان حبيب قريب وجاءك الباطل تقبل. وهذا هذه الخصلة الثانية من خصال محبة الخير، ولو كان ما كان أي إنسان يأتي به. لذلك عمر رضي الله عنه لما خطأ في مهور النساء، قامت امرأة بورد بسناد حسن فاعترضت عليه في قول الله عز وجل: وآتيت إحداهن قنطارا. فرجع عمر عن هذا القول، ما قال امرأة وأنا أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزير النبي صلى الله عليه وسلم، إيش أنت؟ أو نبحث المسألة. بعض الناس صار فيه يعني نصف نص، ما يريد يرد الحق ويريد يعني يعترف أنه غلطان أو مخطئ أو جاهل بهذه المسألة، فقام بطالب أو إنسان قال: يا أستاذ أو يا فلان المسألة كذا، قال نبحثها. هو واضحة زي الشمس، محتاج تبحثها. قال: أبحث المسألة. لا، كل أخطأت وأنت على صواب. وهذا كان منهج السلف. هذه المسألة طافحة في كتبه، طافحة يعني كثيرة جدا وظاهرة، أن يقول: أخطأت وأنت على صواب. وهذا كثير لو قرأتم سير وتراجم السلف الصالح. نعم.
أنا وأما من طبع على الدور والصالح وعلى الظلم والسخاف فجيئت من أن يصلح نفسه أو يقوم طباعه أبدا، وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في صلح محمود.
الله أكبر. هذا الجور والظلم والاستخفاف به لا ينجح معه أحد ولا يفوز بشيء، وقد يكبر الشيطان عنده بعض الخصال يتصور أنه بلغ فيه شأوا بعيدا، يعني مكانا بعيدا وما عنده شيء، يضخم منه البالونة، البالونة صغيرة كذا لكن تنفخها تكون كبيرة، هو يتصور عنده علم وعنده فضل وعنده مكانة وعنده وعنده وما عنده شيء، ما عنده إلا الظلم والبغي والاعتداء والكلام في الخلق والتعدي على أعراضهم والكلام فيهم، ويظن أن هذا فقه وهذا علم وهذه فوائد، وما حصل شيئا، ضايع مسكين ما حصد شيئا إلا الذنوب والمعاصي والقيل والقال في مثل هذه المسائل. فالظلم ما ينجح صاحبه أبدا، لأنه كيف ينجح وهو يتصور أنه كامل؟ من ظلمه يظلم نفسه، ما يقبل نصيحة ولا يقبل موعظة ولا يقبل إرشاد ولا يقبل تذكير ولا يقبل تخطئة، وإذا أراد إنسان أن يقول له شيئا يجلس هذا الذي يريد أن يقول له كلمة أسبوعا أو أيام يفكر إيش الوسيلة المناسبة حتى يدخل على هذا الرجل ويقول له أنت في الموضوع كذا وكذا. يا أخي تبا لهذا الإنسان الذي يخاف الخلق منه، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره، خوفا منه ظالم هذا جائر يسلح لسانه على الخلق يتكلم فيه، فهذا من أين يأتيه الورع ومن أين يأتيه الصفاء؟ لأنه إذا تبوأ الخلق مقاعدهم في قلبه وبدأ يتحدث فيهم لم يكن في قلبه بقاء لمعتقد صحيح يوصله إلى الله عز وجل، يكسبه الخشية والتقوى والورع والحب والرضا بالله عز وجل. لا، قلبه قد انعقد على الغل والحسد والبغضاء والجور والظلم، فلا هو فرح ومسرور في حياته الخاصة ولا حياته العامة ولا كسب مكانه. فإن الطباع السليمة كلها تبغض الظلم، تبغض الظلم حتى ولو كانوا كفارا، ولذلك الله عز وجل رتب على الظلم أشياء ما لم يرتبه على الكفر، ما لم يرتبه على الكفر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله يبغي الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويزيل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، وإن كانت مسلمة. فالظلم يبغضه الله عز وجل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم هو ظلم العبد لنفسه بالشرك، ظلم العبد لنفسه بالشرك. وقد قال عمار بن ياسر في قضايا العدل وعدم الظلم ثلاث من جمعهن كما في البخاري فقد جمع الإيمان. إذا جمعت الثلاث الخصال جمعت الإيمان. إيش الثلاث تذكرونها؟ إيش؟ الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ثلاث خصال. فيا إخوان أخطر شيء على النفس، وهذا أمر مجرب، الذي يفقد الخشوع ولذة المناجات ومعرفة العقوبات الظلم. وذلك العلماء يقول إن الإنسان إذا ما بدأ يعرف ضعفه هذا دلال على موت قلبه، وما لجرح بميت إيلام. وأعظم العقوبات فقد لذة المناجات كما يقول العلماء، قال ابن الجوزي أعظم العقوبات فقد لذة المناجات، ومن خفي العقوبات ألا يشعر المعاقب بالعقوبة، ما يشعر أنه معاقب في نفسه، معاقب في قلبه، معاقب في ذاته، ما شعر بالعقوبات. ولذلك قال ابن القيم تجد بعض الناس إذا أصابه مرض عضوي التجأ إلى الله عز وجل وبكى بين يديه ودعاه، وقد يكون مات قلبه منذ زمن وما سأل الله شيئا. هذا خطير، ما سأل الله، ما قلبه مات منذ زمن وما سأل الله ولا دعاء. فالظلم يا أخوان يحجز حاجز منيع ضد تقويم النفس وتربيتها وتزكيتها. الظلم من أخطر أنواع الأخلاق والشرور، والأمم كلها والأفراد والجماعات والخلق كلهم يكرهون الظلم ويعترفون أن العدل هو أساس كل شيء. نعم، ولذلك في كل الدول حتى الدول الكافرة في وزارة اسمها وزارة العدل، لأنهم يحبون العدل وإن كانوا ظالمين جائرين، لكن يقولون العدل ويبغضون الظلم وإن كانوا ظالمين. نعم.
ألا وأن الزهو والحسد والكذب والخيانة فلم أعرفها بطبعي قط، وكأنني لا أنني في تركها لمنافرة جبلتي إياها، والحمد لله رب العالمين.
أحيانا الإنسان يجبل أو يخلق على أخلاق طيبة وعلى ترك أخلاق فاسدة، فهذا الرجل من عدله رحمه الله يقول إن الزهو والحسد والكذب والخيانة، هذه الخصال القبيحة يعني الكبر والترفع والتعاظم وحسد الخلق والكذب عليهم وخيانتهم، هذه لم أعالجها من نفسي، ولكن شيء طبعت عليها وأظن أني ليس لي فضل ولا أحمد عليها. نحن الآن أمام أقوام يتمدحون بأخلاق ليست فيهم، هذا الآن عنده أخلاق فيه ومع ذلك يقول أنا ما لي فضل فيه. ليه مالك فضل؟ يقول هكذا جاب خلقني الله. انظر رجل عنده أخلاق حسنة وفاضلة ويقول ما لي فضل فيها، وهذه طبيعي وكل إنسان لو طبع كانت فيه. وأمام قوم آخرون يتمدحون بأخلاقهم في ضدها، يقول معك الرجل أنا صادق ولا أقول الحق وهو كاذب ولا يقول الباطل، كيف تتمدح يا أخي؟ يعني تتشبع بما ليس فيك. المتشبع بما ليس عنده كلابس ثوب زور، فأنت عندك زور وكذب، ليه تقول أنت كريم وأنت بخيل، أنا صادق وأنت كذاب، أنت على الحق تقول أنا على الحق وأنت على باطل. وأحيانا يزيد ذلك بالأيمان المغلظة، والله أنا أقول لك هذا الكلام يا أخي وأنا صادق، والله الذي لا إله إلا غير ولا رب سواه ما خالف، وكذاب نشر، نسأل الله السلام. فهذا كذب وحلف كاذبا وتمدح بما ليس فيه، يحمد بما لم يفعله، يعني يحب أن يثنى عليه ويمدح بما لم يكن فيه، وهذا أمر خطير. ولهذا كان بعض السلف يتجنبون أي خصلة فيها خير لن يعملوها. تذكرون الحديث أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ إيش قال في منتصف الليل؟ قال أما أنا، لكن اسمع تمدحني ما أنا في صلاة، لو أنا ولا أنت والله أنا شايفه. رجال ما هو قال تصلي وأنا ما قلت أنا أصلي، خليها مسكتة يعني أمام الله عز وجل، أنا ما قلت شيء، وكون يظن بظن الحمد طيب. هذا أضعف الإيمان عندنا، إن لم يقل والله أنا قمت أريد أن أصلي لكن صلي كذا وكذا وما يريد أصلي. كما قال أبو أمامة المضحك اللي يضحك الناس، كان جالس مع صالحين فيتذاكرون قيام الليل، قال تقوم يا أبا أمامة قيام الليل؟ قال نعم. قال إيش تفعل؟ قال أذهب أبول ثم أرجع وأنام. هذا كلام صادق، لكن مشكلتنا نحن الذي يكذب أو يتظاهر بعمل خير ما يفعله. انظر هذا الرجل التابعي الجليل قال أنا رأيت الكوكب الذي سقط البارحة، لكني أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت، أنا قايم لأنه فيه عقرب أو حية لدغتني قمت، ما قمت أصلي. لا تظنون ها ونحن لا نخفي على الناس، خلاص يرتب نفسه على أنه من الصالحين الأدقياء البررة، والله الله أعلم يعني يبغى يخرج من الصلاة قايم يبغى يمشي ما يبغى يصلي السنة، شاف ناس موقفين والله في عمود يقدر تصلي عنده، كان يبحث عن سترة وما يبغى يبحث عن سترة يبغى يطلع، لكنه رعى ناس ما يصلي. فالتظاهر هذا أمر خطير، والتشبع بما ليس فيك هذا أخطر، وإظهار أن الله عز وجل يقول أسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، كلاهما سيئان عند رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، توسوست النفس، الخواطر التي تأتي للقلب للفكر خاطرة تمر يعلمها الله عز وجل. فاتق الله وخف الله واخشى الله وكن عادلا. انظر على حقيقتك، لا شك أن الحياء من الناس طريق إلى الحياء من الله عز وجل، الحياء من الناس طريق، كما أن شكر الناس طريق إلى إيش؟ شكر الله عز وجل. من لا يشكر الله لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالإنسان الحياة شعبة من الإيمان، وكل أمتي معافى إيش؟ إيش يا شيخ معين؟ إلا المجاهرون. من هو المجاهر؟ الذي عمل سيئة في الليل البارحة والصباح يتحدث عن الناس يقول يا أخي أنا ما أبغى الناس يظنون بي ظنا سيئا، ها ما أبغى يظن الناس ظنا حسنا، المتلبس المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، لا أنا علم الناس أني فعلت البارحة فساد كذا وكذا، لا نقول هذا غلط، هذا الجانب ما يصلح. حاول اسأل الله عز وجل، لأنك إذا استحييت طريق إن شاء الله إلى التوبة، طريق إلى التوبة، لكنك أنت لا تشبع بصفات حسنة ليست فيك. و أيضا أن الإنسان يؤجر على ما عالجه من أخلاق، فأنت في أخلاق أنت كانت عندك ضدها، فإذا عالجتها أجرت عليها، لكن أخلاق جبلت عليها هذه طبيعتك هذا شيء آخر، فأنت تؤجر المعالجة، وهذا دليل قضية المعالجة كما قال أهل العلم، المعالجة دلالة على إمكانية التغيير، فالتغيير هو سبيل إصلاح النفس. عندك أخلاق سيئة أعمال سيئة، اعلم أن بوسعك وبطريقتك أن تعدلها، لكن أول طريق إليها كما سيأتي هو معرفتها. يكفي؟ نعم.
قال ومن عيب حب الذهني أنه يحبط الأعمال إذا أحب عاملها أن يذكر بها فكاد يكون شركا، لأنه يعمل لغير الله تعالى وهو يخلص فضائلا لأن صاحبه لا يكاد يفعل الخير حبا للخير لكن يذكر به.
وهذا أخطر شيء، ما رأيت أحدا سقط ذكره وانكشف أمره مثل الذي يعمل الخير ليمدح ليثنى عليه. لا شك أن الإنسان بطبيعته يحب أن يثنى عليه، هذا طبيعة جبل الإنسان عليها، لكنه بابتداء لا يفعل الخير من أجل يمدح، لكن أم مدح بعد أن يفعل الخير ولم يعمل الخير من أجل يمدح شكون؟ شكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يعمل الخير فيمدح، فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ ذلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الإنسان يفعل الخير من أجل أن يمدح وأجل أن يذكر، وإذا وجد هذا خيرا وهذا أقل لكن هذا فيه ذكر وفيه ثناء وفيه شهرة وفيه ظهور أقبل عليه وترك الآخر، هذا كثيرا كثيرا وجدناه ينكشف أمره ويسقط ولا يمدح، لأن المدح ينطلق كثيرا ما ينطلق من حب، وإن كان أحيانا ينطلق المدح بغير الحب، لكن كثير ما ينطلق الحب، والحب يبدأ من الله عز وجل، كما في حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم، إن الله أحب إذا أحب رجلا نادى جبريل يحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحب فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم.
قال أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيه.
نعم.
لأنه نبه على نقصك. وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيه لأنه نبه على فضلك، ولقد انتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه إلى الإنكار واللائمة.
يعني يقول أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك لأنه نبه على نقصك. أنت إذا جاحد مدحت بالصفة الفلانية وليست فيه، بدأ الناس يبحثون عنها بعدين ما يجدونها، فكشف أمرك، كشف عورتك. لو ساكت كان الأمور ماشي، ها؟ فإذا قال إن فلان كريم فالناس يروحون يجربون يطرقون الباب، ولا رجل الرجال ما يفتح الباب ولا يحييهم ولا يطعمهم ولا تقابلها كذاب هذا. فاكتشف أمرين، أول فضحك، ولو ساكت كان أحسن لك، ما يدرون أنت كريم ولا غير كريم، خلهم مسترة. فالذي يمدح كما قال في موضع آخر، إن الذي يمدح ما يقدم لك شيء، قال يسبك أحسن من يمدحك، لأن يمدحك إما يمدحك بما فيك وأنا ما قدم لك شيء. لكن لو قال أنت شاب ورجل تدرس الجامعة وطالب علم، قدم لك شيء؟ تعرف أنت شاب وطالب علم وتدرس الجامعة ما في شيء، ها؟ لكن إما مدحك بما ليس فيك فهذا استخفاف بعقلك، تفرح بكذب. نعم. وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك، ولا تستعجل. واحد قال إن فلان، ترى فلان ما ينفع أحد، وفلان لا يقف مع أحد، وفلان لا يشفع لأحد، فجو الناس وقال أنا أروح أجربه، فطرق على ذلك وقال والله يا أخي أبغاك تشفع لي الموضوع، قال تفضل أمشي معك. هو كشف الصفات الخيرة عندك، جعل الناس يكتشفونها أو يلاحظون تصرفاتك، فهو مدحك الحقيقة ودل على كذبه ونقصانه وقصوره، هو اكتشفوه الناس من الكذاب وأن هذا هو المحق. نعم.
قال لو علم الناقص نقصه لكان كاملا.
صحيح. بداية لو علم الناقص نقصه، لو علم صاحب العيوب عيبه لكان كاملا، لأن بداية التغيير بمعرفة الذنب، بمعرفة الخطأ. إذا ما عرفت الخطأ كيف تصلحه؟ ما يمكن يتوب الإنسان إلا إذا عرف الذنب. بداية التوبة معرفة الذنب، فإذا عرفت الذنب بدأت تتوب. السلف الصالح كان عنده من العقل والرزانة والفضل ومعرفة قيمة النفس أن كل من اكتشف عيبا فيه قام وأصلحه. أما اليوم لا يعرف عنده 100 عيب ولا عنده يعني أي فكرة أو أي برنامج لإصلاحها، بل يقول بكل تبجح أنا ما أستطيع، أنا صح عندي عيوب لكن ما أكتب، أنا أسهر الليل دائما ولا أصلي في الليل ولا أقرأ، لكن هذا طبيعتي إيش أسوي؟ سبحان الله، كل تبجح وكل لك حياة، عرفت أن خطأ ما تستطيع تنتصر على نفسك، ما تستطيع تقود نفسك، كيف تقود الآخرين؟ لو عرف الناس لقالوا لا نزوج فلان، لقال ليش؟ قال والله ما تستطيع تقود نفسك، كيف تقود الزوجة؟ ما يقود نفسه ما يقود زوجته، عجيب. لا بد أن تقود نفسك قبل، فإذا قدت نفسك زوجناك، عرف القيمة. فإنسان يعلنها بكل وضوح، أنا ما أستطيع، جربت لا، حاولت لا، فعلت مرة لا، إيش عرفنا أنك ما تستطيع؟ جاءت نفسك أصلا ما فكر أن يغير، وهذا هو الخطأ. لكن ابن حزم دل على في زمنه أن الناس إذا عرفوا الخطأ صارعوا في تغييره، صارعوا مسارعة غيره صنعه، مثل إذا رأيت فرجة في الجدار صارعت في سدها. لكن ما علم أن سكتي ناس يقول يتبجح أنه مخطئ وأنه كذا، بل بعضهم يؤلف كتب، بعض الفساق يؤلف كتب في ذنوبه وأخطائه وعيوب، عند عيوب كذا وكذا وأفعل كذا وكذا وكذا وعندي كذا وكذا وكذا، هذا على الصفاقة وضعف العقل وقلة الحياة. نعم.
لا يخلو مخلوق من علم كالسعيد من قلت عيوبه ودخلت.
نعم. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. كل إنسان عنده عيوب، والعاقل من شغله عيبه عن عيوب الآخرين، ولكن العيوب تختلف، بعض العيوب كبيرة وبعضها يعني تتراها من مسافة كيلو، وبعضها يحتاج تدقق. والله أعتقد فيه عيب، هذا من قلت ودقت قليلة ويترى بالمجهر، لكن بعض الناس خلاص عيوبه في وجهه، نسأل الله السلامة، في كل حركة من حركاته عنده عيوب، فإنسان ما يخلو العيوب، ومن ظن الكمال فلا عقل له. فالعيوب هل طبيعة الخلق وجبلوا على النقص والتقصير ويعني ما عندهم من الذنوب والخطايا تقعدهم عن كثير من أعمال الخير، لكن العاقل من عالج نفسه. نعم.
أكثر ما يكون ما لم يظن، فالحزم هو التأخذ لما يظن، فسبحان من رتب ذلك ليري الإنسان عجزه وافتقاره إلى خالقه عز وجل.
هذه آخر فقرة نتكلم فيها، يقول أكثر ما يكون ما لم يظن، يعني أكثر ما يعني يقع هو الذي لا تتصور، لكن الحازم هو الذي يتأهب لما يتوقع. يعني مثال ذلك، أنت تريد أن تسافر وتوقع أن يكون الجو حارا فتأخذ الماء وتجهز السيارة وترتبها وتضع فيها كل الوقود وتمشي في الطريق، هذا هو الحزم. لكن قد يقع شيء ما يظن ونسوي حادث، هذا ما هو في يدك، لأنك لو تريد أن تحسب لكل ما لا يظن ما تحركت في الحياة. يعني ما في شيء في الحياة آمن 100%، كل شيء فيه أخطار. نحن في المسجد الآن نحن آمنين، ممكن في نسبة معينة يسقط المسجد، ولو كنت ما تتحرك إلا أمن 100% ما عاش الخلق، لكن كل الحياة فيها اضطراب. فالإنسان يرضى بالقضاء والقدر، هذا جانب الذي يقع ما لا يتصوره، لكنه يكون حازم بحيث يرتب كل أوراقه وكل أعماله ويحتاط لكل ما أمامه مما يتوقعه، ويكون جاهزا لكل سؤال قد يلقى عليه، ومرتب لكل أمر قد يصادفه. هذا هو الرجل الحازم. والرجال المضيع اللي يقول إن شاء الله توكل على الله، يركب السيارة في الطريق بعد 30 كيلو انقطع البنزين، ليش؟ قال كنت أتصور هنا محطات. طيب تعديت كم محطة؟ قال كنت أتصور في قدام. إيش هذا مو حزن، ضياع، قلة عقل. أنت كن حازما ورتب أعمالك، فهذا هو العقل. لا تكون قلقا، لأن بعض الناس تحركاته كلها فيها خوف، أنا خايف من العيد، خايف السحر، خايف من كذا، خايف يتسلط عليه الجن، خايف من كذا، هذا أحسن له القبر، أحسن له، ارتاح شوي. يعني كيف مضطرب يا أخي؟ قدر الله نافذ، أمر الله واقع، عين ولا حسد ولا كذا، إذا جاء أمر الله ما لك حيلة، لكن أنت احذر واحزم ما تتوقع، تخاف من هذه الأشياء. عندك الأوراق، اقرأ وردك في الصباح والمساء، الذكر عند الخروج المنزل والدخول فيه، في كل أعمالك واصل ذكر الله عز وجل وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاص كن قوي. أنت أمر الله واقع، وأمر الله نافذ، ولا راد لقضاء ولا معقب لحكمه جل وعلا، فأنت عش مطمئن سعيد، وما يقع هذا مقدره الله عز وجل. والله لو قام السماوات والأرض تريد أن تدفع عنك شيئا ما فعلت، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله عليك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله عليك، والنص الأول كتبه الله لك. فالإنسان يكون مطمئن البال ويأخذ فيما يستطيعه من احتياطات في أموره الخاصة، وأمر الله نافذ. وصلى الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نواصل الحديث في الكلام عن الصداقة والنصيحة والإخوان وسبل ربط العلاقات مع الناس وطريقة التعامل مع الخلق وأسلوب الاجتماع والافتراق في هذا الفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: الإخوان والصداقة والنصيحة. استبقاك من عاتبك وزهد فيك من استهان بسيئاتك.
طبعا هنا يقول استبقاك من عاتبك، فالذي يعاتبك دليل ودلالة واضحة على أنه يحبك. معنى يعاتبك يعني يأتي ويناقشك في مسألة يراك أخطأت أو جاوزت الحق فيها، سواء كان في جنب الله أو في جنب مسلم أو في جنبه هو. والكثير ما تطلق المعاتبة على ما يحدث بين اثنين من سوء تفاهم. فإذا حدث بين اثنين بأن أخطأ واحد على الآخر، فالذي يحبك هو الذي يقول: يا فلان جزاك الله خير، أخطأت علي في كذا وكذا وكذا. لكن هذا كما ذكر بعض السلف يقول: المعاتبة غسيل القلوب، يعني يغسل ما في النفوس. يعني دائما تقول الإنسان: يا أخي كان خبرتني. يقول: والله أنا غضبان عليك منذ شهر. ليه؟ قال: والله أنك وقفت أمام المكان الفلاني وما فعلت كذا وكذا وما قلت كذا. طيب كان خبرتني جزاك الله خير، أنا رأيت منك جفوة ورأيت منك إعراض ورأيت منك عدم الوقوف معي، ما تصورت عندك كذا. قال: لا والله من ذلك الموقف، كان الموقف كان سببه كذا وكذا. قال: انتهى الأمر. فهنا المعاتبة تزيل ما في النفس وما في القلب، لكن لا ينبغي أن تكون المعاتبة على كل صغير وقطمير، بل تكون على مرة كبيرة. لابد يعني تغضي عن الزلات. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتب. يعني كل قضية كل صغيرة تأتي تقول: أعرف لا تعال أنت سويت كذا. طبيعة الإنسان، طبيعة الاحتكاك، طبيعة الاجتماع بين البشر لابد أن يحدث فيهم ما يحدث، فلابد أن تتحمل، وإلا لن يبقي لك الدهر صاحبا أبدا. ما يبقى ولا يبقى لك في سائر الدهر صاحب أبدا، ما يبقى. لكن إذا كنت تعاتب على الكبائر والعظائم وتغفو أو تغضي وتغض الطرف عن الصغائر والأمور البسيطة، بقي الود، ما بقي العتاب، ويبقى الود ما بقي العتاب. دائما المشاكل تؤلف من ملفات: هذا أخطأ علي أمس، ثم أخطأ علي قبل أسبوع، ثم قبل شهر، ثم قبل سنة، والعام الماضي، والموقف الفلاني، والموقف الفلاني. يبقى ملف كبير يا أخي، أزله واحدا واحدا من أول ما تحدث الورقة. إما أن تعفو وإما أن تعاتب، ما يصلح تبقى في قلبك. إما أن تعفو وتنساها وإلا أن تعاتب. كثيرا ما تتفرق الأسر وهي قائمة بسبب مشاكل متراكبة ومتراكمة منذ زمن. جاءت واحد بخلاف بينه وبين زوجته، ليه أخي طلق زوجتك؟ قال: قبل 4 سنين قالت كذا، وقبل 3 سنين قالت كذا، ومنذ 6 أشهر قالت كذا، ومنذ شهر قالت كذا، والأسبوع الماضي قالت كذا، واليوم فلان. طيب فين أنت؟ قبل 4 سنين ليش ما حلت المشكلة؟ زي اللي يضع في السيارة حمل، ثم حمل والسيارة ما تشتغل، ما تمشي. يقول: ليه ما مشيت؟ يقول: أخي ثقيل. ليه مشيت أول؟ قبل صار ثقيل، أول ما حمل العفش الأول امشي. فأفضل نقطة العفو. جلس أحد العلماء، نادى أحد أهل العلم رجلا قال: تعال نتعاتب. قال: يا أخي ألا تقول تعال نتغافر أحسن؟ ليه نجلس؟ أنت قلت لي وأنا قلت لك، أنا قلت لك وأنت قلت لي، اغفرها لي، اغفرها لي.
ممكن يعتابه فضلت الشيخ إلى شقر في النهاية ويكبر
الله. نعم، هو على حسب الناس.
العفو أفضل.
نعم، فعلى حسب الناس. العتاب ك كما قال الشاعر ويبقى الود ما بقي العتاب. العتاب مقصود فيه الرقيق اللين السهل، يا أخي أنا أحبك وأودك لكن وقع من كذا وكذا، ودي تشرح لي، أخشى أني أسأت الظن فيك، أخشى أني أخطأت في حقك، ممكن تبين لي كذا، أنا كنت غضبان في تلك الحال في ذلك الوقت. هنا تصف النفوس وتصف القلوب. نعم.
قال العتاب للصديق في السبك السبيكا فإما تصف وإما تطيل.
هنا أمر مهم جدا، يعني السبيكة معروف إذا كانت فيها نظيفة وجيدة، سبيكة الذهب وش يكون إذا يعني بدأت في صياغتها وضعت على النار فيش تكون؟ إذا كانت ذهب يطير الحديد وتصير جيدة، وإذا كانت رديئة صارت حديد نفسها غش، ها تضيع كلها. ولذلك يقول العتاب للصديق كالسبك للسبيكة، يعني هذا الصديق إذا عاتبه أطرت كل الأغبرة الموجودة عليه. فهذا الرجل إذا عاتبه إن كان غضب عليك غضبا شديدا وجنى عليك وسبك وشتمك وأغلظ عليك القول، فالحمد لله تنزل من أول السلم ولا من آخر، لأن ينزل من آخر السلم ينكسر رجله، صح؟ تنكسر الرجل، لكن إذا نزل من أوله. ولذلك قال بعض العلماء ووردت في كتب الأدب الذين كتبوا عن الأدب الإسلامي، قالوا إذا أحببت إنسانا فأغضبه، حاول سر حتى تغضب منها، إن بقي الود وبقي الحب واعتبر هذه زلة منك، هذا دلال الود صحيح وحقيقي. إن كان رجل يسايرك على السراء فقط، على الصحة، على الأمن، على العطاء، على المسايرة، خلوا يتبين من أول الطريق. فلهذا ينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة الأساسية، المعاتبة للصديق السبكي للسبيكة، تبين ما يضر، ما تضر الصديق، بل الصديق، وهذا المشاهد الصديق يفرح. أنا جاءني رجل وقال لي أنا غضبان، قلت الله يرفع درجاتك ويجزاك خير، إيه بيش غضبان؟ قال كذا وكذا، قلت اجلس بيض الله وجهك، قليل ما هم الذي يأتيني ويقول أنا غضبت عليك، من أي سبب؟ قال من كذا ومن كذا وكذا، قلت أما كذا فقضيته كذا، قال والله ما أعلم، وأما كذا فقضيته كذا، وأما كذا فانتهت. واحد آخر كتب لي رسالة غاضب من 12 نقطة وغضبا شديدا، وقلت له تعال دليل محبتك وودك وإخلاصك لي أنك كتبت كل ما يدور في نفسك، ولو كتمته لعلمت أنك لا تحب، ها؟ ولذلك يقول زهد فيك من استهان بسيئاتك، يعني استهان بأخطائك ما يرشدك ما يعظك ما يبين لك، هذا أصلا مستخف فيك، ها؟ مستصغرك، لا يريد أنك تطور، لأن الإنسان يزداد ويتطور ويبني نفسه برؤية إخوانه، كما ورد في حديث في سنة أبي داود، المرأة المسلم مرآة المسلم مرآة أخيه. فهذه المرآة، المرآة تبين لك الحقيقة ولا تغشك؟ إيش تقولون؟ تبين إيش الحق، ما تغش، ما تجاملك. فالأخ إذا قال لك أنت كذا وكذا، إذا قالت لك المرآة هنا فيه اتساخ، ها؟ وهنا فيه كذا، والغترة غير منضبطة، إيش تسوي؟ تقول أنت خطأ، تكسرها، ها؟ كل يوم لحظة، كل يوم يعني تخاصميني كل يوم تقول فيك خطأ؟ لا. هل تقول المرآة هذه؟ إيش رأيك بل يجي كل يوم يكسر المرآة، تجي الزوج وتكسر المرآة الثانية، لأن المرآة تخبره إيش تسوون فيه، إيش يقول له، غير عاقل، صح؟ فأخوك يبين لك. هذا الأخ اللي كتب لي رسالة دعوته وقلت رقم واحد اقرأ الرسالة أنت، قال أنت قلت كذا وكذا وكذا، قلت من قال هذا؟ قال سمعت، قلت أنا ما قلت. قال النقطة الثانية، أنت تصرفت ك كذا وكذا. قلت من اللي اقترح علي؟ قال ما أدري. قلت أنت ما قلت في المجلس الفلاني في اليوم الفلاني أرى أنك تفعل كذا وكذا؟ قال صحيح. طيب إذن أنت؟ قال أنا. رقم ثلاثة كذا، رقم أربعة كذا، حتى انتهت. وخرج من أصفى الناس نفسا وأصفاهم قلبا وجزيته خيرا. ها، انظر مراتب أهميته. فالذي يحبك لولا حبه لك ما قال لك أخطأت، لأن الناس كلهم يخطئون، البشر مليارات. ليش قصدك أنت وقال لك أخطأت؟ لماذا؟ ليش قصدك أنت وقال لك أخطأت؟ لأنه يحبك. ولذلك هذه المعاتبة دليل المحبة. نعم.
قال: من طوى من إخوانك سره الذي يعنيك دونك أخطأ لك من أبشى سره، لأن من أبشى سرك فإنما خانك فقط، ومن طوى سره دونك منهم فقد خانك واستخونك.
يقول: من أفشى سرك هذا خائن. والحقيقة أنا أسمي اللي يعطاه السر الخائن الأول اللي يعطاه السر، لذلك ليش تعطيه؟ الجانب الثاني أنه أخفى أمرا ينفعك، سرا ينفعك. هذا قال خانك واستخونك. خانك أنه ما أعطاك ما ينفعك، لأن هذا أمر يهمك. واستخونك اتهمك أنه لو أخبرك تضره، ولذلك ما أخبرك بالأمر. فلو قلت له إن مثلا خطبت من عائلة تبغى تتزوج منه، أنا أعرف هذه العائلة فيها مشكلة وهذه همك، المشكلة تهمك جدا، ما أخبرتك، فهذا الخائن خيانته أكبر من خيانة الأول الذي أعطيته سر فأفشاه، لأن هذا أول نقطة، خانك ما أخبرك بأمر يهمك. واستخوانك ظن إنه لو أخبرك ذهبت للناس تقول أخبرني فلان، ولذلك لا يمكن أن أخبره، أخشى يضرني. لكن هنا مسألة أساسية، وهو أن بعض الناس قد يعطيك أمرا ينفعك ثم تأتي وتضره، وهذا من أشنع الأمور. تأتي تستشيرني تقول أريد أن أسافر مع فلان، ما رأيك؟ والنصيحة، بذل النصيحة، محض النصيحة واجب لكل مسلم. فما دام استشرتني لابد أقول هذا فلان ما يصلح لك. تجي تقول الأخ رفعة تقول أنا ماني مسافر مع محمد لأن يحيى قال لي ما يصلح محمد، ثم يروح هذا يعلم، هذا جهل، ولا يبقى لك صديق ولا يبقى لك حبيب ولا يبقى لك ناصح. حتى لاحظ بعض الناس قلت له الكلام قال جزاك الله خير أنا ما عاد أسافر مع مصعب لأنك أنت قلت، لكن زعل علي مرة، غضب علي مرة، عاداني، راح أخبر بالقضية، وإيش تكون النتيجة؟ كل الناس ما يعطونك النصيحة، يقول نخشى أن فلان يغضب عليك غدا ويخبر بالأمر، لا تعطونه شيء. ترى رفعت لا تعطونه شيء يا جماعة كلكم، إذا أعطيتموه هذه القضية إذا غضب راح أخبر بها، اسكتوا. هذه لا بد تلاحظوها، حتى لو غضبت على فلان، حتى لو كان بينك وبينه عداوة، لا تخبره، لا تفسي سره، لا تخبر بما نصحك به. لأني أنا لو جيتني أخبرتني، جاء رفعت وأخبرني، قلت ها رفعت ما أعطي شيء، لأن تبين لي إذا غضب على أحد أفشى كل ما عنده، وما يؤمنني أن يغضب علي غدا. وهذه لابد أن تنتبهوا لها في تعاملكم مع الناس، مهما غضبت لا يحملك الغضب أن تفشي هذا الأمر. نعم.
قال: لا ترغب في من يجهل فيك تحصل على الخيبة والحزن.
هنا بعض الناس يسمونه عندنا، تعرفون اللصق، اللصق اللزق، يقولون بالعامية فلان لصقة، يعني يجي معه شخص ما يبغى ودايم حوله يمشي معه، ايش تبغى فيه يا اخي؟ واحد مترفع عليك ولو كان عظيما،
ولو كان كبيرا، ولو كان موظفا، ولو كان ذو جاه، من زهد فيك ازهد فيه يا أخي، لأنك إذا لحقته أذلك. وإيش قال؟ وأصبحت مضرب المثل في الخزي والعار والذلة، استخف فيك، فأنت كن عزيز. يعجبني بعض الناس يأتي إلى دائرة أو إلى مجمع أو إلى موقع يريد أن يدخل، فيجد حارسا فيقف سيارة بعيد ويمشي على الأقدام. قالوا ليش تفعل هذا؟ ليش ما تستأذن؟ قال ما أريد أن أذل نفسي، أخشى يرجعني ذل نفسي، أذلني أنا، ما يمكن يذلني أحد. ها هذا يريد العزة. بعض الناس لا، يأتي للحارس عندنا في الجامعة، أنا أدخل ما تدخل، إلا أدخل لا تدخل. ليه يا أخي تذل نفسك؟ جزاك الله خير، هي خطوة تمشي أحسن لك، كن عزيزا. بعض الناس يقف موقف سيء في الطرقات، فيأتي عسكري ربما تكون طالب علم يتكلم عليك، وحق له يتكلم عليك أنك أذيت الناس، ويذلك، وربما يستحق أن يتكلم عليك لأنك أنت السبب، فرفع نفسك. واحد زاهد فيك ما ينظر وطالع فيك، لا تركض وراءه ولا تركض خلفه، كن عزيزا. نعم.